بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا، واجعلنا من عبادك المقبولين، إنك سميع قريب مجيب. اليوم هو الدرس الثالث من شرح الأربعين النووية، وهذه الأربعون النووية كما سبق أن أشرنا أيها الإخوة الأحباب هي عمد في أحاديث الأحكام وأصول الدين والسلوك والآداب والأخلاق التي جمعها الإمام شرف الدين النووي رحمه الله تعالى. الحديث الثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا يا إخواني الكثير من أبنائنا وبناتنا يحفظونه ويعرفونه، إذ فيه خلاصة الدين وأحكام الدين وأصول الدين. فإن أهل العلم كانوا يقولون بلا شك يؤخذ من هذا الحديث أن بناء الإسلام لا يتم إلا على هذه الأركان الخمس، كما أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أي الإقرار والتصديق والاعتقاد أنه لا أحد يستحق العبادة غير الله جل وعلا، أي لا معبود بحق إلا الله. لا يمكن أبدا أن يكون هناك إله يستحق العبادة غير الله جل وعلا، ولا يمكن أن يكون هناك شيء من الآلهة التي يعبدها الناس يصح التوجه لها بالعبادة، إذ العبادة الخالصة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فلا يمكن أن يعبد أحد غير الله جل وعلا، لا يمكن أن يعبد أحد غير الله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا الله. ثم قال: وأن محمد رسول الله، أي وشهادة أن محمد رسول الله، فالإقرار والتصديق بشهادة ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبقا أشرنا أيضا إلى معنى شهادة أن محمد رسول الله، إذ شهادة أن محمد رسول الله تستلزم أربعة أشياء. احفظوها يا أبنائي، احفظوها يا بناتي، وعلموها لأبنائكم وبناتكم وأهليكم. أولا طاعته فيما أمر، يجب أن يطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر. لا يصح أن تقول أنك متبع للنبي وتحب النبي وتشهد أن محمد رسول الله وأنت لا تطيع رسول الله فيما أمرك. هذا لا يمكن أن يقوله عاقل، لا يمكن أن يقوله إنسان واعي. لابد إذن أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمرك. الآن قد يرد على بعض الناس: يا شيخ وضع الناس تغير والحال اختلفت، وربما كان النبي يخاطب الصحابة بما يناسبهم في ذلك الوقت وفي ذلك المجتمع. احذر أن يلبس عليك بهذه الشبهة، فكل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يناسب جميع العصور وجميع الأزمنة. إذن يجب عليك أن تأتمر لما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. وهذا التصديق يا إخواني من أعظم امتحانات القلوب، من أعظم امتحانات القلوب أن يأتي شيء قد لا يمشي على عقلك، قد لا يمر على ذهنك، لكنك لأنك تعلم يقينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قاله، فأنت تقول: سمعنا وأطعنا. وهذا خاصة في باب الغيبيات، إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة وعلامات الساعة ويوم القيامة وآخر الزمان، وأنت تعرف أن هذه نصوص صحيحة صريحة واضحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن يجب عليك أن تصدق رسول الله ولا تكذبه أبدا. يجب عليك أن تصدق رسول الله ولا تكذبه. ولما نبتت نابتة من العقلانيين الذين كل شيء يدخلوه على العقل، فأصبح بعضهم يكذب بعض النصوص. مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، يعني يغمس البعوض أو الذباب، فإن تحت أحد جناحيه داء وتحت الآخر دواء. كان الناس لا يصدقون ذلك، وبعضهم يرى أن هذا من عدم الأدب أو الذوق العام أو شيء من القدارة عياذا بالله. حتى جاء العلم اليوم ليثبت أن تحت جناح أحد البعوض أو الذباب داء، وتحت الجناح الآخر دواء، فإذا نزل الداء والدواء بإذن الله سبحانه وتعالى أزال الدواء الداء، واستطاع الإنسان بعد ذلك أن يكمل طعامه أو يكمل شرابه. مثل هذه النصوص وغيرها تدفعنا دفعا أن نقر بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نصدق كل ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، تجتنب كل ما نهاك عنه الله النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما حذرك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول سمعنا وأطعنا يا رسول الله. وسبق أن أشرت إليكم في حلقات الصراع الأسود كيف أن الصحابة كانوا يمتثلون بمجرد أن يأتي النهي من رسول الله. جاء أعرابي إلى النبي عنده زق في خمر، إناء زي الأولى كده في خمر، فجاء يقول يا رسول الله هذا خمر صنعته لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أنها حرمت؟ قال لا والله يا رسول الله، قال فإنها حرام إلى يوم القيامة. فأخذ الأعرابي الزق ففتحه وأراقه تحت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الامتثال العجيب عند الصحابة رضوان الله عليهم، لم يناقش رسول الله ولم يقل يا رسول الله لماذا حرمت وهي أنفس أموال العرب وهي أعظم شيء عندنا، لا، إنما امتثل مباشرة فقال سمعنا وأطعنا، وفتح الزق وأراقه تحت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. الرابعة، وألا يعبد الله إلا بما شرع، لا يصح لنا عبادة الله جل وعلا إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب واحد عنده فكرة جديدة، عنده أمر جديد يريد أن يبثه للناس، عبادة جديدة وطريقة جديدة، لا، احذر. نحن نعرف أننا لن ندخل الجنة إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام، فلا نتعب أنفسنا ولا نشق على أنفسنا، بل ننظر كيف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال وإقام الصلاة، أي الإتيان بالصلوات على الوجه المطلوب شرعا، فيأتي المسلم بالصلاة على الوجه المطلوب شرعا. صلاة الفجر تصلى ركعتين، وتصلى من وقت طلوع الفجر وتنتهي بطلوع الشمس. صلاة الظهر تصلى 4 ركعات، وتبدأ من وقت انتصار زوال الشمس من كبد السماء حتى قرب وقت العصر. وصلاة العصر منذ أن يصير كل ظل كل شيء مثليه إلى قبل غروب الشمس. وصلاة المغرب من غروب الشمس إلى قبل طلوع الشفق الأحمر. وصلاة العشاء من طلوع الشفق الأحمر حتى منتصف الليل. هكذا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الصلوات. ولا يصح يا إخواني أن نبتكر طريقة جديدة في الصلاة، يعني ننحني ونتمايل كما يفعل بعض المتصوفة أو بعض الذين يبتكرون أو يخترعون في الدين والعياذ بالله. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة صراحة صلوا كما رأيتموني أصلي، فنصلي كما كان النبي يصلي، نضع أيدينا على صدورنا كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، فنقول الله أكبر، ونركع حتى نطمئن راكعين، ونسجد حتى نطمئن ساجدين، ونصنع في صلواتنا بنفس الطمأنينة التي صنعناها في الركعة الأولى. وهذا يؤكده حديث المسيء في صلاته الذي كان قد دخل المسجد فسلم على النبي ثم صلى فتعجل في صلاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فإنك لم تصلي، فرجع فصلى نفس الصلاة، ثم رجع فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فإنك لم تصلي، فرجع فصلى نفس الصلاة، ثم رجع فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فإنك لم تصلي. فلما كان الثالثة قال يا رسول الله لا أحسن غيرها، فعلمني، أنا لا أعرف غير هذه الطريقة فعلمني. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ الفاتحة، ثم اقرأ ما معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى ركن هام من أركان الصلاة وهو الطمأنينة. والنبي أرشدنا يا بناتي ويا أبنائي أرشدنا إلى أن نصلي كما صلى صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نغير ونأتي بطريقة جديدة وفكرة جديدة، هذا غير مقبول أبدا ولا يمكن أن يقبله العقل، لأننا نعرف أن الطريقة التي ندخل منها الجنة هي طريق رسول الله، والصلاة التي تقبل عند الله هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وإيتاء الزكاة أي التعبد لله جل وعلا بإخراج مال معلوم في زمن معلوم في هيئة معلومة للفقراء والمساكين. والزكاة معروفة يا إخواني، وهي طهرة للقلوب وللعباد وللأموال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده بل تزده. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن صبة الزكاة في كل شيء، فذكر نصاب الزكاة في المال، وذكر نصاب الزكاة في البقر والغنم والإبل، وذكر نصاب الزكاة في الزروع والثمار، فما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نرتاب فيه أو نشك فيه إلا وقد وضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذن هذا هو معنى التعبد لله جل وعلا بإخراج الزكاة في وقت معلوم وفي مال معلوم. طيب، قال بعد ذلك: وصوم رمضان أي التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر حتى غروب الشمس في شهر رمضان 30 يوما أو 29 يوما، هذا معنى صوم رمضان. وهذا هو الشهر الذي نصومه الآن، والذي نتعبد الله جل وعلا فيه الآن، والذي نعلم يقينا أن القرآن نزل في هذا الشهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس جبريل القرآن في هذا الشهر، وأننا مأمورون في هذا الشهر بالإقبال على هذا القرآن، تضاعف حسناتنا وترفع درجاتنا، تفتح لنا أبواب الجنة وتغلق عنا أبواب النار، وهو شهر عظيم فضيل فيه من الفضائل والخيرات ما لا يخطر على بال. فالحمد لله الذي أعطانا رمضان، والحمد لله الذي أحيانا حتى أدركنا رمضان، والحمد لله الذي سيعتق رقابنا من النيران، والحمد لله الذي سيبلغنا ليلة القدر بإذنه وفضله وكرمه وجوده. ثم قال: وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، كما في حديث جبريل قال: وحج البيت هنا لمن استطاع إليه سبيلا. فحج البيت لا يمكن أن يكون واجبا على الإنسان إلا إذا ملك الزاد والراحلة، يعني عنده القدرة الاستطاعة البدنية والمادية، فإن كان بدنه ضعيفا أو مريضا سقط الحج عنه، وإن كان فقيرا ليس عنده مال سقط الحج عنه. وتزيد المرأة على الرجل أنه يشترط لها أن يكون معها محرم، أن يكون معها رجل أو ابن أو ولد أو زوج من محارمها، وأنه لا يجوز لها أن تسافر هذه المسافة الطويلة دون أن يكون معها من يحفظها أو من يصونها أو من يرعاها. وبعض أهل العلم رخص فقال إنه إذا وجدت الصحبة الآمنة التي تستطيع المرأة أن تأمن على نفسها، وتكون هذه الصحبة معينة لها ومساعدة لها بإذن الله، فلا بأس في ذلك. والمسألة إن شاء الله فيها سعة، وكما تعرفون فإن بلدان المسلمين قد يشق على كثير من النساء أن تخرج إلى الحج بوجود محرم، وربما لا تستطيع أصلا أن تجمع مال الحج ولا يعني نفقة الحج ولا معونة الحج، فهذا ربما يكون فيه مشقة كبيرة. فأهل العلم رخصوا إذا وجدت الصحبة الآمنة أن تخرج المرأة للحج. وإن كنت أنا أميل إلى رأي شيخنا العثيمين رحمة الله تعالى عليه أنه لا يجوز الخروج إلا إذا وجد المحرم المعين لهذه المرأة. إذن هذا الحديث أيها الإخوة الأحباب هو حديث عظيم وحديث كبير وحديث جليل، إذ به يقوم عماد الإسلام ويقوم بناء الإسلام. وقوله بني الإسلام أي أن الشارع هو الذي بنى، فبني فعل مبني للمجهول، والمعنى أن الله أو الشارع الحكيم هو الذي بنى هذه الشريعة وبنى هذا الإسلام على هذه الأركان الخمس والقواعد الخمس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يقوم بهذه الأركان على حقها ويربي أولاده وزوجاته وذريته عليها، إنه سميع قريب مجيب. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الحديث الرابع، وهو من أعجب الأحاديث وأغربها. يقول أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: حدثنا الصادق المصدوق، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أجمل الأدب وما أجمل حسن الخلق في كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث أيها الإخوة الأحباب من أعجب الأحاديث وأهمها التي مرت وتمر على المسلمين جميعا، والذي يجب يا إخواني يجب أن يكون الإنسان وقافا عنده متأملا له لما فيه من العظات والعبر والفوائد والمنافع. أولا أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالأدب الجم البليغ الذي يصدر به الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود هذا الحديث يدلنا كيف كانوا يثقون في رسول الله ويصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكذبونه. وسبق أن قلنا يا إخواني قبل قليل في الحديث الذي قبله عندما ذكرنا شهادة أن محمد رسول الله قلنا تصديقه فيما أخبر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يا إخواني لما جاء له كفار قريش ويقولون: أما سمعت ما يقول صاحبك؟ قال: وما يقول؟ قالوا: إنه يقول إنه قد مضى إلى القدس، قد سافر ليلته السابقة إلى القدس. قال: لئن كان قالها فقد صدق. قالوا: عجبا لك، عجبا لك يا أبا بكر، كيف تقول ذلك؟ قال: أصدقه فيما يأتيه من خبر السماء، أفلا أصدقه أنه قد مضى على الأرض؟ يعني أصدقه أنه يأتي بالخبر من فوق 7 سماوات، كيف أكذبه الآن وهو يتكلم عن خبر على الأرض وليس في السماء؟ وهذا من أدب أبي بكر الصديق وعلمه الجم، حيث أنه دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لأن هذا الحديث يحتوي على بعض الأمور الغيبية، أحب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أحب أن يرشدنا إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون منطلق وقوفنا على هذا الحديث تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسول الله، ووالله إنا لنفتدي ونتمنى أن نفتدي رسول الله، بل ونتمنى لو نفقد كل ما نملك حتى ترى عيوننا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. لم يكن هناك سونار ولا أشعة 5D ولا 4D، ولم يكن هناك يعني حمض نووي ولا هندسة وراثية ولا جينات ولا كروسومات، لم يكن هناك شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه خبر السماء فقال كلاما بليغا واضحا محددا أثبته العلم الآن الحديث، أن الإنسان يبقى نطفة مدة 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، والعلقة هو الشيء الذي يعلق فيلتصق بجدار الرحم فلا يفارقها ولا يبرحها، ثم يكون مضغة مثل ذلك، والمضغة قدر ما يمضغ من الطعام، قدر اللقمة التي تمضغ من الطعام، 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، فيكون المجموع 120 يوما، يكون المجموع 120 يوما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. ومن هنا أهل العلم قالوا إن نفخ الروح لا يكون في الجنين إلا بعد مضي 120 يوما، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي تلك اللحظة هذا الملك الذي يرسله الله لينفخ الروح في قطعة اللحم الممضوغة التي قدر اللقمة وتكون في رحم الأنثى، هذا الملك يؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذه 4 كلمات عليها إشكالات كثيرة يجب أن نفندها سريعا. بكتب رزقه، فيعلم المسلم أن رزقه مكتوب وأنه مقدر، فإن قال قائل: يا شيخ ما دام رزقي مكتوب لماذا تأمروننا بالسعي والتعب ونروح نقدم أوراقنا في الوظائف؟ أنا رزقي مكتوب سأبقى في بيتي. لا، انتبه، فإن الله كتب في ذلك الرزق أنك تسعى فإذا سعيت أعطيت ذلك الرزق، وإذا بقيت في مكانك حرمت من ذلك الرزق. وهذا من سنن الله الكونية، أن الإنسان إن سعى وبذل واجتهد وقدم يعطى، قال جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إذن أنت يجب عليك أن تسعى لذلك الرزق، وأن تبذل قدر ما تستطيع، فتتعلم العلم المناسب، وتحصل على الشهادات المناسبة، وتأخذ الدورات المناسبة، لأن هذا كله مما يعين على أن تكتسب الرزق الحلال الذي كتبه الله جل وعلا لك. فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله. وهذا معنى أن الأجل مكتوب محتوم، فلا يقول إنسان: والله يا أخي شوف سبحان الله مات في عز الشباب ناقص أجل. لا، هذا غير صحيح. الله جل وعلا كان قد كتب وقدر في سابق علمه أن هذا سيموت أجله مكتمل، سيموت في حادث سيارة، يموت بأزمة كورونا، يموت في بلية من البلايا، يموت على فراشه، يموت وهو نائم، يموت في ساحة القتال شهيدا. هذه كلها ميتات، ولكنها تختلف عند الله، لكنها مقدرة بإذن الله سبحانه وتعالى. والعاقل المسلم هو الذي ينتقي خاتمته وميتته، فلا يفجأه الموت إلا وهو على طاعة، إلا وهو على ذكر، إلا وهو على طهارة، إلا وهو على مرضاة لله سبحانه وتعالى. بكتب رزقه وأجله وعمله، سواء كان عمل خير أم عمل شر. وإن قال قائل: يعني يا شيخ، يعني مدام أن العمل مكتوب علي، إذن لماذا تلومونني إذا شربت الدخان؟ ولماذا تلومونني إذا تركت الصلاة؟ وإنتم يا جماعة مشددين علينا في الأمور. نقول له: انتبه، فلا تحتج بالقدر على عملك، فالله جل وعلا كتب وقدر أنك تسعى إلى المسجد فتصلي، وكتب وقدر على العاصي أنه بإرادته وباختياره يتوقف عن الذهاب إلى المسجد ويمتنع عن الصلاة، وكتب على المرأة العاصية أنها تمضي إلى الحرام، وكتب على المرأة المطيعة أنها تقبل على السنة وعلى مرضات الله جل وعلا وعلى حلقات العلم والذكر. إذن كل واحد فينا أعطي اختيارا، ونحن من نختار، وفوق هذا الاختيار يكون قدر الله جل وعلا. فالله يقدر أننا سنختار الخير فنعمل الخير، ويقدر على العاصين أنهم سيختارون العصيان فيعملون المعاصي عياذا بالله. إذن لا يجوز لنا أن نحتج بالقدر على أعمالنا. قال: وشقي أو سعيد، فالله جل وعلا كتب وقدر في سابق علمه هذا الإنسان سيكون شقيا والعياذ بالله، ويكون من أهل النار، أو يكون سعيدا ويكون من أهل الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا من السعداء. ثم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: والذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ذراع فقط، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يعني يعيش حياته يعمل بعمل أهل الجنة، ثم يعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا الحديث أرعب كثيرا من العلماء، وأخاف كثيرا من الصالحين، ووجلت له قلوب المتقين. أيعقل أن الواحد يعيش طول عمره يطيع الله جل وعلا ويعبده، ثم فجأة يكون من أهل النار؟ يا رب سلم سلم، يا رب استر، يا رب. أيعقل أن شابا عاصيا مدمنا للمخدرات بعيدا عن المساجد يعيش عمره كله كذلك ثم يدخل الجنة؟ أليس في هذا شيء من الظلم؟ لكن حاشا وكلا، جاءت رواية عند بعض أهل السنن توضح هذا الحديث وتفسره. إذ جاءت الرواية تقول: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني عمله يظهر للناس أنه من الصالحين والطائعين والمصلين، لكن في قلبه دسيسة والعياذ بالله، في قلبه شيء من البلية، بغض للناس، بغض للدين، انتقاد للشريعة، عدم رضا وموافقة لأمر الله جل وعلا، فتظهر هذه الدسيسة في آخر حياته، فتجعل أعماله كلها تنقلب إلى جهة الشمال وإلى جهة المعاصي، فيقبض عليها والعياذ بالله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. ظاهر الناس أنه مقصر، لا يصلي، يشرب السجائر والدخان، يسهر على الشيشة، يضرب زوجته، يؤذي أولاده، يقصر في حق والديه، لكنه إذا خلى بنفسه ربما يبكي، ربما يتأثر، يتندم، يعفو عن نفسه، عن إخوانه وأهل بيته، ويصلح حاله معهم، يرجع إلى أبيه فيبر به أحيانا ويعقه أحيانا، يقف بين يدي الله، يدخل عليه رمضان فيبدأ يبكي ويصلي التراويح، يعني تغلبه نفسه مرة ويغلب هو نفسه مرة فيما يبدو للناس، حتى إذا جاء الوقت الذي يريد الله أن يقبضه عليه لعلمه بحسن نيته وجمال طويته يقبضه الله جل وعلا على عمله الصالح، فيوفقه إلى أن يتوب ويقبل على باب الله بتوبة صادقة خالصة فيكون من أهل الجنة. ولهذا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا عسله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. اللهم لا تقبضنا إلا شهداء في ساحة المعارك عند المسجد الأقصى يا رب. اللهم لا تقبضنا إلا على طاعة، ولا تقبضنا إلا على سنة، ولا تقبضنا إلا على قربة ترضيك يا حي يا قيوم. لذلك الله جل وعلا يختار لعبده الخاتمة الحسنة لعلمه بصدق نيته وطويته وقلبه وفؤاده. نسأل الله سبحانه وتعالى يا إخواني أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وأن يصرف عنا أصدقاء السوء، وأن يبعد عنا كل بلية يا حي يا قيوم. هذا الحديث العظيم من أعظم أحاديث الإسلام، إذ فيه تحذير كبير أن يعيش الإنسان على معاصي وأن يموت على هذه المعاصي، وفيه توجيه لقلب المسلم أن يؤمن بالغيب والقدر، إذ الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإسلام الإيمان الستة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث ببعض الغيبيات من كتب الرزق والأجل والعمل والشقاء والسعادة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم وأن ينفع بي وبكم، أسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويأخذون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذون أحاديثه فيبلغونها، فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سمع سنته ثم بلغها، فقال: نظر الله امرأ، أي جمل وجهه وأنار وجهه وأنار حياته، نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.